السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم وأهلا وسهلا أحبتي في الله المشاهدين الكرام، ومع برنامجكم الأسبوعي من القلب. نلتقي في هذا اللقاء المتجدد بفضل الله عز وجل بكم، ومن المفترض أن يكون ضيف هذا البرنامج الدائم شيخنا الحبيب الحاضر الغائب كما يقال عثمان الخميس حفظه الله في حله وترحاله. بتقدير من الله تبارك وتعالى، فإن قد طرأ طارئ لشيخنا الحبيب، يعني احتاج لأجله أن يسافر خارج البلاد، فهو يعني يعتذر عن المشاركة في هذا اللقاء، ولذلك سنرجئ الكلام عن الموضوع الذي أعلنا عنه في ختام لقائنا في الأسبوع الماضي، وهو ما يتعلق بالنكاح والمسائل التي تدور في هذا الموضوع المهم والأسئلة الكثيرة التي تدور في خلد كثير من المسلمين والمسلمات. لذلك سنرجئ بإذن الله عز وجل الكلام عن موضوع النكاح وما يتعلق حوله من أسئلة وإشكالات وأنواع الأنكحة كما ذكرنا في اللقاء الماضي إلى الأسبوع القادم إن كان في العمر بقية، ليشاركنا شيخنا الحبيب ليدلو بدلوه وليعلق بأسلوبه الماتع النافع بإذن الله عز وجل. سنلتقي في هذه الليلة أيها الأحباب الكرام مع موضوع لا يقل أهمية عن موضوع النكاح، بل هو يعني يصب في نفس هذا الموضوع، ويعني من لطف الله تبارك وتعالى وحسن تقديره سبحانه وتعالى أن سيكون هذا الموضوع الذي سنطرقه في هذه الليلة بحول الله وقوته، ونسعد بمشاركتكم وباقتراحاتكم، هو كالمقدمة لموضوع النكاح، ألا وهو الحقوق الزوجية. بعض الناس يعتقد أن الحقوق الزوجية ينبغي للمسلم أن يعرفها بعد زواجه، وهذا في الحقيقة خطأ كبير، خطأ فادح. أستطيع أن أقول كثير من الأسر التي كان مصيرها ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى الطلاق والفراق بين الزوجين، وإن هدم بنيان هذه الأسرة كان سببه التقصير في فهم هذا الموضوع العظيم ألا وهو الحقوق الزوجية. لذلك كان من هدي الأولين أن المرأة إذا أرادت أن تزف ابنتها إلى بيت زوجها فإنها تقف عندها وقفات موجزة تبين لها أنها هي الآن تقدم على حياة جديدة، حياة لم تعتدها في بيت أبيها وأمها، ثم تعطيها نصائح ذهبية مختصرة قد تعلمتها هذه الأم من مدرسة الحياة من خبرتها الطويلة. لذلك لو قارنا بين حالات الطلاق في القديم والحديث لا شك أننا سنجد البون شاسع، ونجد الأعداد حقيقة قد أتت بأرقام مخيفة ونسب مخيفة. كذلك كان الرجال في السابق إذا أراد أحدهم أن ينصح ابنه أو أخاه وهو في مقتبل العمر سيخوض هذه التجربة أو هذه الحياة الجديدة حياة الزواج، أيضا يقف معه وقفات ويعطيه النصائح الذهبية، فينتقل أو يلتقي الزوجان الحديثان وكل منهما قد تهيأ وقد استعد بهذه العدة بأنه عرف ما له وعرف ما عليه، وكما قيل من رتب متاعه لا يتعب. لا أنسى تلك الكلمة الرائعة التي قالتها إحدى الأمهات كما قلنا التي تخرجت من مدرسة الحياة، قالتها لابنتها في ليلة عرسها في نصيحة طويلة، يعني ربما لا يسعف أو لا تسعف الذاكرة بذكرها كلها، إنما قالت في معرض كلامها لابنتها وهي توصيها في إقبالها على هذه الحياة الجديدة في حياة الزواج، قالت لها يا بنية كوني له أمة، أي في الطاعة والخدمة وحسن التبعل، يكن لك عبدا، لأن كما قال ربنا تبارك وتعالى وأحق القول قول ربي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لذلك هذا الموضوع حقيقة موضوع مهم، وينبغي بل يجب على كل مسلم يريد ومسلمة يريد أن تخيم السعادة وأن تخيم الطمأنينة على بيته وعلى أسرته، خصوصا في مقتبل حياته، أن يقف معه ليعرف ما هي الحقوق التي جعلها الله تبارك وتعالى له، وما هي الواجبات التي جعلها الله عليه تجاه الآخر. يجب هذا على كل من الزوجين، كما قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي خلقنا، هو الذي شق سمعنا وبصرنا، هو الذي أخرجنا من العدم، فهو الذي يعرف سبحانه وتعالى ويعلم ما يصلحنا وما يفسدنا. لذلك أدعوكم أحبتي في الله أن نقف هذه الوقفات الموجزة، وأسأل الله عز وجل أن يسعفنا الوقت وإياكم. والحديث كما قلنا في برنامج من القلب طابعه العفوية، وطابعه يعني أن نكون بعيدين عن كما يقال بين قوسين عن الرسميات وعن التقعيد الزائد، وإنما نذهب إلى بيت القصيد مباشرة. قبل أن ندخل في موضوع الحقوق الزوجية، النكاح حث الله تبارك وتعالى المسلم عليه، قال سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وبين الله تبارك وتعالى أيضا في كتابه الكريم أن النكاح سنة من سنن الأنبياء والمرسلين. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقد حثنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك فيما صح عنه أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. معنا اتصال في بداية هذا اللقاء من نجم الدين، لخ نجم الدين من تونس. مرحبا بنجم الدين ومرحبا بإخواننا من تونس، تفضل.
السلام عليكم، شحالك يا شيخ؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صراحة أنا نبي نشكركم على البرنامج الطيب هذا.
الله يبارك فيك.
أي، والبرنامج يتناول مسائل الطلاق، بس يا شيخ أنا حاب أسأل سؤال يعني.
تفضل. مع أن نعم، فقط يعني لا أريد أن أطل عليك، لكن تصحيح لي يعني ما قلته أخي الحبيب، هو البرنامج لا يقتصر على مسائل الطلاق، إنما مواضيع يعني مختلفة، لكن تفضل. موضوعنا اليوم عن الحقوق الزوجية. نعم أسمعك، تفضل. وأقصر أقصر على التلفاز لو سمحت.
حقوق الزوجة يا شيخ. ألو.
تفضل أسمعك، أسمعك، أقصر على التلفاز واسمعني من الهاتف. تفضل
يا شيخ. هناك رجل يعني يعامل زوجته بقساوة وعدم مالين، فمما اضطر لأنها تطلب منها الطلاق.
نعم.
فهل هذا حق شرعي لا يا شيخ؟
ممتاز.
مع العلم أنه رجل طيب ورجل دين.
رجل طيب ورجل دين ويعاملها بقسوة؟
أيوة، هي تطلب منه الطلاق لهذه المعاملة فقط.
أي، لو كان كما وصفت يا أخي نجم الدين، أظنه لن يعاملها بقسوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلم والمسلمة أن تظفر بذات الدين، فلو كان ذا دين وخلق لا أظنه سيعاملها بقسوة. لكن على كل حال إن شاء الله تعالى سأجيبك إن شاء الله تعالى، تسمع الجواب، حياك الله. نعم إخواني وأحبابي، نعود مرة أخرى. أقول الشرع الحنيف قد حث المسلم والمسلمة أن يبادر إلى الزواج ما استطاع إلى ذلك سبيلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة هي القدرة، القدرة المادية والقدرة البدنية. وبطبيعة الحال قد اختلف العلماء والفقهاء في كتب الفقه كما تعلمون في كتاب النكاح في يعني حكم النكاح، وقسموه إلى يعني جعلوا النكاح جعل حكم النكاح على الأحكام التكليفية أو الشرعية الخمسة المعروفة، فتارة يكون مستحبا وتارة واجبا وتارة مباحا وتارة مكروه وتارة محرما. لا أريد حقيقة أن ندخل هذه التفاصيل، ربما نرجئها بشكل أوضح إن شاء الله تعالى للقاء القادم عندما نسلط الضوء على النكاح وعلى أحكامه. لكن كمدخل لهذا اللقاء، كما قلنا النكاح في الأصل هو مستحب، لأنه يكون سببا لتكثير سواد هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تزوجوا الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأمم. كذلك يكون سببا لإخراج نسمة مسلمة موحدة تعبد الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عندما جاءه ملك الجبال وأبى أن يأمره صلى الله عليه وسلم بأن يطبق على أهل مكة الأخشبين، قال: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. نأتي الآن أحبتي في الله على بيت القصيد من هذا اللقاء، ألا وهو الحقوق الزوجية. العلماء الذين تكلموا في هذا الباب، في باب الحقوق الزوجية، وما أنا إلا ناقل لكلامهم عليهم رحمة الله، قد قسموا الحقوق الزوجية إلى ثلاثة أقسام. قالوا: هناك حقوق زوجية مشتركة، يعني هذا الحق المشترك هو حق للزوج على زوجته، ونفس هذا الحق يكون حقا للزوجة على زوجها. سنذكر إن شاء الله يعني أمثلة على ذلك. فهذه هي الحقوق المشتركة. القسم الثاني: حقوق الزوج على زوجته، وسنذكر أيضا يعني جملة من هذه الحقوق. القسم الثالث وهو حقوق الزوجة على زوجها، ويعني سنذكر إن شاء الله جميع هذه الأقسام في هذا اللقاء، ولكن يعني معنا اتصال من عبد الرحمن العميري من الكويت، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله مساك وإن شاء الله ميزان حسناتك.
آمين.
اللي نستفيد منك ومن الأخوان. أستاذ الفاضل، لي بس مداخلة بسيطة بحكم أني إن شاء الله مقبل إن شاء الله على خير على زواج ودعواتك أستاذ الفاضل.
نعم.
مثلا يعني بجيلنا الحين أستاذي الوالد الله يطول بعمره، يعني بعمرك وأكبر شوي، دائما يعني يقول أنتم جيل يعني فاشل سريع يعني بالطلاق وبسرعة، ويعني ودائما يعني صراحة يحملوننا المسؤولية. وكلنا أستاذي الفاضل يعني أنا أستاني صراحة بالحديث مع والدي، يعني كان صديق الله يحفظه ويحفظك. جزاك الله خير. فأستاذي الفاضل يقول لك يعني إن الأولين هم يعني الكبار السن، يعني خلنا نقول اللي بالخمسينات مثلا، إنهم هم الخير والبركة وهم اللي راعون. أستاذي أنا أعتقد إن الجيل هذا إنه أفضل يعني من غير، يعني تشوف الأشياء قدامك، وحتى أستاذي يعني البنت ما يخفاها شيء بالزواج، تعرف كل شيء، والولد يعرف كل شيء، ويمكن حنا أفضل يعني من مع احترامي لوالدي ولك والكل من يسمع من الجيل اللي أكبر منا على عين وراسي، بس أعتقد أستاذي إن حنا أفضل يعني نشوف أحسن من غيرنا. قبل أستاذي البنت توصي، صدق كلامك قبل شوي حلو زين، توصي البنت يعني توصي الأم بنتها تقولها انتبهي وكذي، الحين أستاذي لا تقول له ديري بالك لا تعطينا ويه خليه ما أدري شلون. أستاذي أطلب منك التعليق شوي أستاذي، يعني وأبي منك نصايح بعد منك أنت، يعني أستفيد منك. كلكم خير وبركة وعسى الله يطول بعماركم.
حياك الله
وشاكر لك أستاذي، واسمح لي طولت عليك.
لا عزيز وغالي يا عبد الرحمن، الله يوفقك إن شاء الله.
جزاك الله خير،
بارك الله فيك. يا هلا. نعم إن شاء الله سيأتي الوقت الإجابة على هذه الأسئلة، لكن حتى يعني نتصل بالموضوع نقول هذه الأقسام للحقوق الزوجية، قد درج غالب من كتب في هذا الموضوع موضوع الحقوق الزوجية على هذا التقسيم: حقوق زوجية مشتركة، حقوق الزوج على زوجته، وحقوق الزوجة على زوجها. لا بأس نأتي إن شاء الله تعالى يعني على ما ذكر من أسئلة حتى يعني يتصل الكلام بهذه الحقوق. أخونا نجم الدين يعني سأل سؤالا أنا حقيقة أستغربه، مع كل احترام والتقدير لأخينا نجم الدين، يقول بأن زوج يعامل زوجته بقسوة، وكلمة قسوة هذه يعني كلمة عامة، قد تكون هذه القسوة بالألفاظ، قسوة ربما تكون بالإيذاء، قسوة ربما تكون في التقدير في الإنفاق، البخل وعدم الإنفاق عليها صور، وكلها لا شك أنها يعني لا تجوز إلا إذا كان لها يعني مسوق، وأيضا تجعل في الإطار الشرعي الذي جاء ذكره في الكتاب والسنة. ثم قال وهو رجل يعني صاحب دين وأخلاق، وهذه حقيقة يعني أنا أجعلها بين قوسين، هي مفارقة، كيف يكون الرجل صاحب دين وأخلاق ثم يعامل زوجته هذه المعاملة القاسية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله، قال وأنا خيركم لأهله، يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم. فالذي حقيقة ينبغي للإنسان أن يكون خيره أول من يصل إلى أهل بيته إلى أقاربه. على كل حال، الزوجة إذا وقع عليها ظلم من قبل زوجها فهذه مسألة خصومة ترتفع إلى القضاء، ثم القاضي ينظر إذا كان الأمر يعني يتطلب أن يفرق بين الزوجين، إما أن يكون بطلاق أو بخلع، وهذه مسألة يعني كما نقول كما ذكرت لكم تكون أمام القاضي وليس أمام المفتي، لأنها خصومة ترتفع إلى القضاء. أخونا كذلك عبد الرحمن العميري أيضا ذكر في كلامه حفظه الله ووفقه الله، وهو الآن مقبل على الزواج، وأنا يعني أوصيك أخي الحبيب عبد الرحمن أن تحرص أن تتثقف الثقافة الصحيحة، لأنك أنت الآن قلت أن هذا الجيل يعني مثقف أكثر لنقل ويعرف الأمور الزوجية. حقيقة أنا لا أتفق معك، بدليل نحن أمام أرقام، أمام أرقام، يعني هناك إحصائيات سواء في الكويت حرسها الله وسائر بلاد المسلمين أو في دول أخرى، لو نظرت إلى المهتمين والمراقبين لأحوال المجتمع في جميع بلا استثناء في جميع الدول الإسلامية والعربية، ستجد أنهم يدقون ناقوس الخطر من ارتفاع معدلات الطلاق المخيفة، أرقام مخيفة ونسب مخيفة. فلذلك أقول هذا مؤشر ودليل على أن الأمر ليس كما ذكرت أخي الحبيب، أن الجيل الحالي عندهم من المسؤولية وعندهم من الدراية ما تؤهلهم إلى إدارة أسرهم. لا أريد أن أعمم، لن أعمم، يعني خطأ أن نقول جميع السابقين كانوا أفضل من جميع المتأخرين، التعميم خطأ، لكن إذا جعلناها في لغة الأرقام فنعم هناك قصور في الجيل الحالي، أسباب كثيرة، ولا نقصر الثقافة على ما يتلقى من المسلسلات والأفلام، بالعكس هذه في كثير من الأحيان تعطي رسائل سلبية للحياة الزوجية، فتدخل المرأة وهي تقول لا أنا راسي براس زوجي، ليش أنا أشتغل وعندي سيارة وعندي راتب. وللأسف فإن بعض الآباء يعني يغذون البنت في هذا الاتجاه، يقول لها لتتعلمي ليكون معك العلم سلاح. لماذا نقول سلاح؟ هل داخل الحرب هي الآن؟ فمثل هذا حقيقة الشحن النفسي وإن كان غير متعمد يجعل الفتاة وهي في مقتبل حياتها الزوجية تدخل وهي تعتقد أنها ند للزوج، وهي ليست كذلك. إن الله تبارك وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء، وقال واللاتي تخافون نشوزهن. ما هو النشوز؟ النشوز في اللغة العربية الأرض المرتفعة، فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها، وسنذكر هذا الحق العظيم الذي جعله الله عز وجل حقا للزوج. فلذلك أقول أخي عبد الرحمن، أقول تقبل ما يقوله لك والدك، فإنه قد تعلم من هذه الحياة، وليس معنى أن يكون الإنسان متعلما أو أن تكون الفتاة متخرجة وحاصلة على أعلى الشهادات، ليس معنى ذلك أنها هذا يكون ضمان أنها ستكون ناجحة في الحياة الزوجية، فالأمر يكون مختلف، لا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة وأن يتعلم الإنسان هذه الأمور حتى بإذن الله يعني يجوز بأسرته إلى بر الأمان. طيب نرجع إلى الحقوق الزوجية. قلنا النوع الأول من أنواع الحقوق الزوجية الحقوق الزوجية المشتركة. الحق الأول المعاشرة بالمعروف، الله عز وجل يقول وعاشرهن بالمعروف، ويقول الله تبارك وتعالى عن النساء ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فالعشرة بالمعروف هي حق للزوج على زوجته، وفي الوقت ذاته وفي الوقت نفسه حق للزوجة على زوجها، حق له أن تعاشره بالمعروف، بالكلمة الطيبة، بالابتسامة، بالمودة، بالقيام على خدمته. ولذلك أنا قدمت هذا الحق، هو يشمل جميع الحقوق وهو خلاصة الحقوق الزوجية، المعاشرة بالمعروف، هذه الخلاصة. ولذلك أنا قدمته، وسيأتي تفصيل وذكر صور لهذه العشرة بالمعروف. إذن هو حق للزوج على زوجته أن تعاشره بالمعروف، وكذلك للزوجة على زوجها أن تعاشره، أن يعاشره بالمعروف. كذلك من الحقوق المشتركة حق استمتاع كل منهما بالآخر، هذا حق للزوج على زوجته أن يستمتع بها، وحدود هذا الاستمتاع قد بينه الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وتفسير هذه الآية معروف في كتب التفسير. وكذلك حق للزوجة أن تستمتع بزوجها، هذه الكلمة تشكل عند بعض الرجال دائرة حمراء، بمعنى لا يسمحون للزوجة أن تشتكي لزوجها، ليس للغريب، لزوجها أن تشتكي من تقصيره في هذا الحق. يعتقد أن هذا قلة أدب، العفو، اسمحوا لي بهذه الكلمة، أجعلها بالقوسين، يعتقد أن هذه قلة أدب، ويعتقد أن هذا نوع من الفجور ونوع من الفسق ونوع من قلة التربية إلى غير ذلك. وهذا حقيقة كله ليس بصحيح، هذا وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني جاءت امرأة وهي يعني تشتكي من زوجها من هذا الجانب، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم شكواها وقام وبادر بعلاج هذه حاجات نفسية وحاجات جسدية. وديننا دين متكامل، وكم من الانحرافات وقعت، وكم من الأسر هدمت وكان مصيرها إلى الطلاق، وكما يقال الأولاد إلى الشارع، والزوج يعني أصبح يهيم على وجهه، لا يجد من يعفه ولا يستطيع الزوج مرة أخرى، كل ذلك بسبب تقصير الزوج في هذا الجانب، ولم يستمع لشكوى زوجته ولم يقوم هذا الإعوجاج بقدر استطاعته. لذلك هذا حق جعله الله عز وجل للزوج على زوجته أن يستمتع بها، وكذلك جعله الله عز وجل حقا للزوجة على زوجها. كذلك من الحقوق المشتركة بين الزوجين، يعني هو حق لكل منهما على الآخر، أن يتزين كل منهما للآخر. وهذا ربما قد يستغربه بعض الناس، قد يقول بعض الرجال: يا أخي الزينة للنساء ولست للرجال، والرجل يعني يحمد لقوته ورجولته. نقول صحيح، وليس هناك تعارض يا أخي، إن الله جميل يحب الجمال، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشم منه إلا أطيب ريح صلوات الله وسلامه عليه، حتى قال أنس رضي الله تعالى عنه أرضاه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم لعشر سنين، قال: ما مست يدي ألين ولا أطيب من يد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. ليس معنى الرجولة أيها الإخوة أن يكون الإنسان بذيئا، أن يكون الإنسان يعني صاحب رائحة سيئة، صاحب هندام مبتذلة، صاحب منظر كريه لا يهتم بنظافته ولا بتسريح شعره ولحيته ولا بتطيب نفسه، هذا كله ليس من الدين. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ترجمان القرآن، في الأثر المعروف عنه، كان يقف أمام المرآة ويسرح شعر رأسه ولحيته ويتطيب يتنظف، ثم سئل عن ذلك قال: لزوجتي. وتلا قول الله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. يا أخي، كما أنك وأنا وجميع الرجال لا نحب أن نرى زوجاتنا إلا في أحسن طلة وفي أجمل ثياب وفي أحسن تسريحات للشعر وفي عطور وما إلى ذلك، كذلك هي. أما يعني من الغريب ومن المفارقة العجيبة أن بعض الأزواج يقيم الدنيا ولا يقعدها إذا قصرت زوجته، وهذا حقه، لابد أن تبادر هي في التزين والتجمل، ولكنه وللأسف في الوقت ذاته ينسى نفسه. تقول بعض الزوجات: لا أستطيع الاقتراب منه، رائحة سيئة، منظر لا يهتم بشكله وبتنظيف هندامه. وهذا حقيقة كما قلنا يعني ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني التزين من قبل الزوجة لزوجها، وهنا حقيقة وقفة، يعني كثير من الرجال، نعم أقول كثير دون تردد، كثير من الرجال يشتكي من تقصير زوجته، يقول: يا أخي يعني ما شاء الله تبارك الرحمن كما نقول الخزانة مملوءة بأنواع الفساتين المختلفة، ولكننا لا نرى هذه الفساتين إلا للزيارات الخارجية والاستقبالات والمجتمعات النسوية. يقول: فإذا عادت إلى البيت عادت في هندام البذلة وفي هندام المطبخ وفي هندام يعني المتواضعة، حتى إن بعض الأزواج يقول، وهذه من الطرف، يقول: أفرح أكثر من زوجتي ربما إذا علمت أن زوجتي مقبلة على حفل أو على استقبال أو على عرس أو ما إلى ذلك، لأنني سيعني أحصل شيئا من هذه الزينة ومن هذه يعني من هذه من هذا التجمل والتعطر والتهيؤ لمثل هذا اليوم. فلذلك حقيقة، لذلك يعني هذه صرخة نطلقها لمعاشر الزوجات أن يتقين الله تبارك وتعالى في أزواجهن. لماذا هذه الزينة لخارج البيت ويترك هذا الزوج المسكين يعاني؟ أصبح الرجل الآن محاصر، أصبحت فتنة النساء التي حذر منها صلى الله عليه وسلم، قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، فتنة عظيمة. وكم من الناس انزلقوا، وكم من الناس كانوا من الصالحين أصبحوا من أفجر الفاجرين بسبب نظرة أو بسبب فتنة من النساء. لذلك والسبب يكون في ذلك زوجته التي لم تملأ عينه بأنها لم تتهيأ له: أخيه كوني عروسا لزوجك في كل يوم. معنا فاصل أيها الأحباب الكرام، نواصل بعده الكلام عن الحقوق الزوجية فتابعونا. بكم أحبتي في الله، عدنا وإياكم مرة أخرى بعد الفاصل ومع برنامجكم من القلب، والكلام متواصل وإياكم أحبتي في الله عن الحقوق الزوجية. وقد ذكرنا بأن الحقوق الزوجية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الحقوق الزوجية المشتركة، وحق الزوج على زوجته، وحق الزوجة على زوجها. ذكرنا يعني مثالين أو حقين من الحقوق المشتركة قبل الفاصل، قلنا المعاشرة بالمعروف واستمتاع كل منهما بالآخر، وكذلك الحق الثالث قلنا تزين كل منهما للآخر. وقد أكدنا على هذه القضية أن الرجل ينبغي أن لا يهمل زينته فيما شرع الله تبارك وتعالى، وكذلك المرأة عليها أن تتفنن في كسب قلب زوجها وأن تتزين له أيضا فيما شرع الله تبارك وتعالى. هناك وسائل من الزينة لا شك أنها يعني محرمة وتعد من كبائر الذنوب كالنمص والوشم وغير ذلك، تقول فيما أباحه الله تبارك وتعالى الغنية والكفاية، فعلى الزوج أن تهتم بهذا الأمر. كذلك من الحقوق الزوجية المشتركة المشاركة في تربية الأبناء. حق للزوج على زوجته أن تربي أبناءه وأولاده، وكذلك حق للزوجة على زوجها أن يشاركها في تربية الأبناء. هنا حقيقة يعني في سوء فهم، بعض الأزواج يظن أن تربية الأبناء والبنات فقط من واجبات الزوجة، فيقول الأب مغذي وليس بمربي، وهذه يعني هذا مثال خاطئ، إذ أن ليس كل حكمة دارجة على ألسنة الناس تعد صحيحة، فهذه من الأمور الخاطئة. كيف يكون الأب مغذي وليس بمربي؟ الأب مغذ ومرب، والأم كذلك مغذية ومربية. المقصود إذا كان مغذي يقوم على حاجات البدن لأولاده من السكنة والنفقة والغذاء، هذا واجبه. لكن لا يعني أنه بمجرد أن يأتيهم بالطعام والشراب وأن يوفر لهم وسائل الراحة يقول خلاص أنا الآن يعني انتهى دوري، ويبقى الدور الثاني دور التربية والعمل والقيام على شؤونهم يبقى على الأم. هذا خطأ. والدليل قوله تبارك وتعالى في آية أظن أن غالب المسلمين يحفظونها، قوله تبارك وتعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، ولم يقل رب العزة والجلال كما رباني، يعني يعيد الضمير على الأب، أو كما ربتني على الأم، إنما قال كما ربياني ضمير التثنية. فدل ذلك أن التربية في هذه الآية إشارة واضحة أن تربية الأبناء والبنات هي من واجبات الزوج والزوجة، وهو حق مشترك لكل منهما على الآخر. وينبغي حقيقة يعني في هذا الجانب وفي هذا الحق أن يجلس الزوجان، وكما يقال أن توضع خارطة للطريق وتصور لتربية الأبناء والبنات. فمن الخطأ التي يعني الذي يقع في 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 مثل هذا الأمر أن يأتي الأب بتوجيهات تخالف الأم أو العكس، فيقع الأبناء بين هذه التناقضات التي لا تنتهي، ويؤثر ذلك على يعني سلوكهم وتربيتهم. معنا اتصال. عبد الهادي من مصر، مرحبا بأهل مصر.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنا بنستفسر بسؤال لو سمحت، بالنسبة لموضوع تعدد الزوجات،
اي
هل يشترط لتعدد الزوجات طبعا ان لابد من العدالة بين الزوجات؟
نعم.
وهل يجوز للزوجة ان تتضرر من تعدد الزوجات، ويجوز لها الطلاق لهذا السبب؟
أسألك يا عبد الهادي،
قوانين الوضعية وضعت قوانين مثل هذه.
واضح يا عبد الهادي.
أيوة
حبيبي، أنت معدد ولا موحد؟
لا بس هو يعني تداول ما بين الناس هذا الموضوع يعني.
أنت متجوز ولا لسه؟
متجوز الحمد لله.
عسى الله يبارك لك. ناوي تعدد يعني؟
لا ده أنا بسأل، لأن هذا الموضوع يعني أثار بين الناس كتير، وبيقولوا ان لازم ان فوق العدالة بين الزوجات.
نعم.
ان لازم يكون هناك عرض.
تسمع تسمع وكيدة. تسمع تسمع الجواب ان شاء الله تعالى.
طيب.
ابشر يا عبد الهادي.
شكرا
حبيبي.
شكرا.
يا اهلا مرحبا. فنعود مرة اخرى الى هذه الحقوق المشتركة. قلنا المشاركة في تربية الابناء والبنات، وهذا حق يعني لكل الزوجين على الاخر. كذلك من الحقوق المشتركة احترام كل منهما اهل الاخر، أن يحترم الزوج أهل زوجته، أن لا ينادي أباها، خصوصا الأب والأم، أن لا ينادي أباها إلا يعني كما هو دارج بحمد الله عز وجل بيننا، يعني يا عم يا عم أو يا خال أو يا خال، على حسب يعني الأعراف واختلاف البلدان. يعني بعض الناس ربما قد يتجاوز في هذا الأمر، فيعني من باب كما نقول جعل بين قوسين، من باب الميانة، من باب يعني سقوط الكلفة، فينادي مثلا والد زوجته يا أبا فلان أو يا أم فلان. هذا حقيقة يعني لا ينبغي، ويعني لا شك أنه يؤثر سلبا في نفسية الزوجة، وربما نفث الشيطان في صدرها أن هذا يعد انتقاص لوالديك، ولذلك بعد ذلك تكون على قدر الله المشاكل بينهم. فلذلك يعني يقدر كل منهما أهل الآخر. كذلك الزوجة، الزوجة ينبغي لها أيضا أن تقدر أهل زوجها، لأن إكرامها لأهل زوجها إكرام لزوجها، وكذلك الزوج إكرامه لأهل زوجته إكرام لزوجته. معنى اتصال. أسماء من ليبيا، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، تفضلي.
الشيخ عندي شوية أسئلة، عندي شوية أسئلة وخارج شوية على نطاق الحلقة عنوان الحلقة اليوم.
طيب
الشيخ
العفو اخت اسماء،
وعندي
يعني لا بأس لكن بسرعة الله يرضى عليك، يعني أسئلة مباشرة تفضلي.
إن شاء الله. أول سؤال، أنا زوجي متوفي، ويا شيخ ما سافر ليبيا، احنا جل نساء ليبيا أو 90% أرامل قصدي بهالأحداث اللي صارت وهالمشاكل اللي صارت في ليبيا. عندي بسيط أمل إني زوجي هذا هم نشوفه في الجنة قصدي زوجي هذا اللي في الدنيا هو زوجي اللي في الجنة.
أنت سألت السؤال هذا في اللقاء الماضي يا أخت أسماء، إن شاء الله تعت تسمع الجواب. في سؤال ثاني؟
إيه يا شيخ.
السؤال الثاني تفضلي.
ألو شيخ. بالله عليك ادري لي ان بنتي، بالله عليك يا شيخ ادري لي ان بنتي تطلع من حفظ كتاب الله، بالله عليك يا شيخ
ان شاء الله. نعم فقط.
الو يا شيخ.
اي نعم تسمعين، تسمعين جواب ان شاء الله.
ما شكرا بارك الله
فيك. يا هلا يا هلا. نعم ايوه الاخوه، فنجي مشاره تعالى قبل ان ندخل الى الحق الاخير من الحقوق المشتركه. بالنسبة لسؤال أخينا عبد الهادي، يعني ما سأل عن التعدد، لا شك أنه الأمر كما ذكره هو بنص القرآن الكريم، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، فالعدل أمره واجب، والذي لا يعدل بين زوجاته عد ذلك أهل العلم كبيرة من كبائر الذنوب، ويأتي يوم القيامة وشقه مائل تكون فضيحته على رؤوس الأشهاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأيضا أحيل أخانا عبد الهادي إلى متابعتنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم إن كان في العمر بقية، لأن هذا سيطرق مع شيخنا حفظه الله الشيخ عثمان الخميس، التعدد وهل أصل التعدد أم عدم التعدد إن شاء الله تعالى بتوسع. لكن نعم يعني كجواب سريع، الأمر كما ذكرت لابد من العدل، وإذا وقع عليها ضرر إذا كان زوجها معددا ولا يعني يقوم بحقوقها أو يقصر، الضرر محله إلى القضاء ليس محله إلى الإفتاء، لأن خصومة ترفع إلى القاضي ليقضي ويرفع هذا الضرر. الأخت كذلك أسماء سألت سؤالا كان في الحلقة الماضية، وعدته بأنها تفتقد زوجها رحمه الله وجميع موتى المسلمين، ويعني تقول هل سألتقي معه في الجنة؟ نقول الله أعلم، يعني نسأل الله عز وجل أن يطمئن قلبك وأن يهدئ نفسك وأن يخلفك خيرا وأن يجمعك وزوجك وجميع المسلمين في الفردوس الأعلى وإياكم ومن يسمع. يعني وأسأل الله تبارك وتعالى لابنتها ولأولادنا جميعا أن يوفقهم الله تبارك وتعالى في حياتهم وفي آخرتهم كذلك، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبهم وجلاء أحزانهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نرجع مرة أخرى إلى الحقوق الزوجية المشتركة. من الحقوق الزوجية المشتركة أيها الأحباب بذل النصح لكل منهما للآخر. الدين النصيحة يقول صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة، وهذه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال رحم الله، اسمعوا لهذا الحديث العظيم، قال رحم الله امرأ أي زوجا قام من الليل فصلى فأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت أي قيام الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. إذن هذه صورة جميلة رائعة لهذه الأسرة المباركة الموفقة التي تعاون قطباها طرفاها الزوج والزوجة، تعاونا على طاعة الله تبارك وتعالى. لماذا أيها الإخوة، لماذا نرى كثيرا من الأسر يتعاونون في أمور الحياة؟ يكدح الزوج في الصباح وربما يأتي لعمل إضافي وربما يستدين للدخول في تجارة، وكل ذلك مشروع إذا يعني أخذه من حلال وأنفقه في حلال. وكذلك الزوجة تعمل وتكدح ربما دوام طويل إلى قبيل العصر، وربما بعض النساء تعمل أيضا عمل آخر وتدخل في مساهمات وجمعيات، كل ذلك تخطيط وترتيب لمستقبلهم ومستقبل أبنائهم، وكل ذلك لا حرج فيه إن كان من حلال وفيما يرضي الله عز وجل. لكن أقول التقصير أن لا يكون هذا الجهد وهذا التخطيط وهذه المناصحة وهذا التعاون أن لا يكون في أمور الآخرة، مع أننا مهما عمرنا هذه الدنيا لو حصر الإنسان المليارات تريليونات، لو ملك الأرض بما فيها، هل سيكون مخلدا؟ أبدا. اعمل ما شئت وخذ ما شئت، فإنك تاركه ومودعه عاجلا آجلا. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم قال ما لي وللدنيا، ثم ضرب مثلا مع الدنيا يعني حاله ومع الدنيا كراكب مسافر استراح تحت ظل شجرة أخذ بلغة يسيرة من الراحة ثم انطلق وتركها. كلنا مسافر إلى الله عز وجل، لكن لا يعني ذلك أن يترك الإنسان الدنيا كما قال الله عز وجل وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذا نجعل الدنيا مطية للآخرة. فهذا التعاون أقول الذي يكون بين غالب الأزواج في ترتيب وتنظيم الميزانية والدخل وما إلى ذلك، لماذا لا يكون في أمور الحياة في أمور الآخرة؟ وتعاون على البر والتقوى تعينه إذا رأت زوجها يقصر في الصلاة أن تنصحه باللطف. يعني أيضا بعض النساء، يعني إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن منكم لمنفرين، ويعني بذلك يعني الخطاب موجه ابتداء للرجال والدعاة، نقول كذلك وإن من النساء لمنفرات، يعني تكون قد أتاها الله شيئا من العلم، تكون طالبة علم مثلا تريد أن تتمشيخ على زوجها، لا ما يقبل الزوج، ما يقبل الزوج. وإن كنت طالبة علم لابد أن تخفض الجناح، وسأشير إلى ذلك. فالمهم المقصود حتى لا نذهب بعيدا عن هذا الحق أن يبذل كل منهما النصح للآخر، أن يتواصى على البر والتقوى. كذلك الزوج، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية، فدح الله عز وجل نبيه إسماعيل بذلك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لذلك هذا حق مشترك، حق لي على زوجتي أنني إذا قصرت في جنب الله عز وجل أن تقوم بمناصحتي، وحق لزوجتي علي أنها إذا قصرت في جنب الله عز وجل أن أقوم بواجب النصيحة والتوجيه لها. إذن هذه حقيقة على عجالة سريعة، الحقوق الزوجية المشتركة. ننتقل للقسم الثاني من أقسام الحقوق الزوجية، وهي حق الزوج على زوجته. وأنا قدمت حقيقة لأن الله عز وجل قدمه في كتابه الكريم، قال الرجال قوامون على النساء. الزوج حقه عظيم، الزوج حقه عظيم. ولذلك عندما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي شيئا من تصرفات زوجها، فقال لها صلى الله عليه وسلم كيف أنت له، يعني كيف خدمتك وكيف معاشرتك وكيف إرضاؤك. فقالت هذه المرأة الصالحة الصحابية الجليلة، قالت لآلوه يعني لا أقصر في حقه. فقال عليه الصلاة والسلام انظري فإنما هو جنتك أو نارك. الله أكبر، حق الزوج عظيم عظيم. ويا ليت الزوجات يعرفنا، أو بعض الزوجات حتى لا أعمم، يعرفنا هذا الأمر. معنا حقيقة اتصال لنكمل حقوق الزوج على زوجته. نعم، مع اتصال من؟ الأخ أحمد من الإمارات، مرحبا بأهل الإمارات.
أهلا وسهلا بك، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا، يعني مدام الموضوع اليوم الحقوق الزوجية، أنا في مشكل، ويريت لو يعني تنصحونا أو يعني توجهونا أو
تفضل.
توجهونا إلى من لهم الخبرة.
تفضل.
أنا لي زوجة، الزوجة اللي متزوج بها منذ حوالي 7 سنوات، والزوجة هذه مات عنها زوجها وترك لها يعني زوج طفلين، بنت وولد.
نعم.
وترك لها مالا كذلك.
نعم.
لكن يعني الزوجة هذه عنيدة نوعا ما.
نعم.
أو يعني أن أقول كثيرة العناد.
نعم.
بمرور سنين يعني أصبح المشكل كبير، وأصبحت عنيدة وناشزة وكذا وكذا. زيادة على ذلك أنها أصبحت متهاونة جدا في الصلاة، إلى أن تركت الصلاة كلية. يعني
أسألك يا أخ أحمد، أسألك، هي يعني أنت قلت عنيدة، أي نوع من العناد؟ يعني هل تعاند مثلا في الامتثال لأوامرك فيما يخص العلاقة الزوجية، أو أي نوع؟ يعني إذا كان ممكن أن نعرف.
والله ممكن أتعرف يعني
العناد
أكثر العناد أكثر في أكثر العناد في حريتها الشخصية معناتها تحب أنت تلبس الألبسة التي تريدها هي أو تريد الخروج مثلا من البيت حتى معناتها بدون إذن أحيانا
واضح.
حتى يعني من هذا النوع من هذا القبيل.
جميل. سؤال آخر أنت سؤال آخر
ولا تريد أن أقول لها هذا حرام أو هذا حلال.
واضح.
نعم.
السؤال الآخر ذكرت بارك الله فيك أنها يعني كانت تقصر في الصلاة إلى أن تركت الصلاة ولا حرقة كما تقول أنت الآن. سؤالي
والله
شيخ
الصلاة قبل
نعم خذ لي بلطفك كما يقال. سؤالي هل قمت بنصحها وترفقت معها في بدايات تقصيرها في الصلاة أم لا بصراحة؟
لأن بصراحة قبل الزواج بها كلمت على الصلاة وقالت لي متهاونة بعض الشيء قلت لها لا الصلاة لا وأهديتها مصحفا ومباشرة وأخذتها أو يعني قبل الدخول بها أخذتها معي إلى المسجد لصلاة الجمعة والله شهد على ذلك.
طيب هذه مرة واحد يعني استمريت معها في النصح؟
نعم
أقول يعني هل استمريت معها في نصحها وفي توجيه بالتي هي أحسن في الصلاة أم لا؟
والله استمرت معها كثيرا وإلا أني بعد ذلك اكتشفت أنها تكذب علي. هل صليتي؟ نعم صليت. هل صليتها؟ نعم صليت. يعني أصبحت معها تخاف مني وتخاف من الله حتى تركتها في الأونة الأخيرة تركتها بالكلية وحتى بحكم أني أنا مغترب وهي في لوحدها في البلد حتى الحجاب مرة تلبسه ومرة أخرى لا تلبسه وأصبحت مهتمة أكثر بالأموال التي ورثتها.
طيب واضح 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 استاذ
والله يا شيخنا نصيحة فقط أريد
تسمع إن شاء الله تسمع
نعم؟
أقول تسمع التوجيه بإذن الله عز وجل.
لا والتوجيه يعني مباشرة أما بسؤال؟
لا هذا هو خلاص أنت الآن يعني قلت ما لديك وأنا دونت في نقطتين تسمع إن شاء الله التوجيه الآن بإذن الله.
أنا على وجه الطلاق بها في الأيام القيم هذه أنا على وجه الطلاق.
أي تسمع إن شاء الله التوجيه بارك الله فيك. أسأل الله عز وجل أن يؤلف بينكما حياك الله. لا شك أن يعني هذه القضية يعني كما يقال قد بلغت إلى حد بعيد جدا فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرأب الصدع بينهما وأن يعيد هذه الزوجة إلى رشدها وأن يؤلف بين قلبيكما. لا شك ما ذكرته حقيقة نقطة أو نقطتين مهمتين. الأولى مسألة الحرية وسأشير إليها إن شاء الله تعالى أن من حقوق الزوج على زوجتي ألا تخرج إلا بإذنه ألا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه. هذه أحاديث واردة ونصوص صريحة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم سأشير إليه بحول الله عز وجل في حينه. فقضية الحرية هذه مشكلة حقيقة نعاني الآن من ذهاب كثير من الفضائل أو لا أقول كثير أقول بعض الفضائل ونعاني حقيقة من صور غريبة عجيبة في المجتمع كل ذلك يعني بعذر الحرية. وسنخصص بإذن الله عز وجل هذا يعني من الأمور المرتب لها بإذن الله عز وجل في هذا البرنامج الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به حلقة خاصة فيما يتعلق بالحرية. فلا شك هي يعني ليست هناك حرية مطلقة بل حرية لها سقف يحدها وهذا السقف الذي يحدده ما جاء في شرعنا الحنيف في الكتاب والسنة. وإلا الحرية المطلقة أنا دائما أضرب هذا المثال أقول من أراد الحرية المطلقة سيجدها في مكان واحد فقط ألا وهو الغابة. هناك في المجتمع البهيمي هناك حرية مطلقة ما في عندهم قوانين ما في عندهم ضوابط هناك الحرية المطلقة. أما في المجتمعات الحضارية المجتمعات البشرية المجتمعات الآدمية التي كرمها الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم فليست هناك حرية مطلقة بل الحرية لها سقف وهذا السقف يختلف المجتمع إلى آخر من دين إلى آخر. مجتمعات غير مسلمة هذا السقف الأعلى تحدده القوانين عندهم أما عند المسلمين السقف الأعلى للحريات يجب أن يضبط بضابط الكتاب والسنة. قضية ترك الصلاة لا شك هذه مسألة خطيرة، وأنا حقيقة لا أفتي أو لا أتكلم في هذا الأمر، لأن يعني التفصيل فيها يعني مسألة خطيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين يعني بقوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر، والمسألة يعني تفصيلات كبيرة عند أهل العلم، فأنا حقيقة لا أتجرأ على الخوض فيها، ولكن أدعوك أخي أحمد أن تبذل النصح وأن تأخذ بنهج القرآن الكريم كما قال سبحانه وتعالى: فإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فأسأل الله عز وجل أن يجمع بينكما على خير وأن يهديها إلى الصراط المستقيم. نرجع مرة أخرى إلى الحقوق الزوجية والقسم الثاني من الحقوق الزوجية، حقوق الزوج على زوجته. الحق الأول والحق العظيم، الحق العظيم الذي أنا أسميه حقيقة في مثل هذه اللقاءات عندما أتكلم عن الحقوق الزوجية أسميه كما نصفه ما يسمى بالماستر كي، الماستر كي أو المفتاح الرئيسي. هناك تجد عند بعض الناس في بعض البيوت عند الأب مثلا يعمل نسخة للمفاتيح تسمى بالماستر كي أو المفتاح الرئيسي، هذا المفتاح يفتح له جميع الأبواب. فأهمس في أذنك أيتها الزوجة العزيزة وأيتها المرأة المسلمة، المفتاح الذي يفتح لك بوابة الحياة الزوجية لتصل إلى كنوز الحياة الزوجية ولتتربع في قلب زوجك ليس الأكل وليس الشرب وليس المال وليس وليس الطاعة في المعروف. الطاعة، لو سألنا كل زوج ماذا تريد من زوجتك اجعل لنا لستة ماذا تحب أن تكون، أستطيع أن أقطع، سيجعل في قائمة على رأس هذه الطلبات أو الأمنيات أو الرغبات يقول أن تطيعني. الطاعة، الطاعة هو المفتاح لقلب الزوج، لا يسمع منك إن استطعت إلا كل رد موافق لما يريد. نقول الطاعة في المعروف كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أمرك بمعصية الله عز وجل نقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني قال لك مثلا انزع الحجاب لا لا تلتفتين إليه، اتركي الصلاة لا سمع له ولا طاعة لا له ولا لغيره، لا لمخلوق، ليس لمخلوق سمع ولا طاعة لا لأمير ولا وزير ولا ولأمر ولا لأب ولا لزوج، إذا أمر بأمر يخالف شرع الله عز وجل فإنما الطاعة في المعروف كما قال صلى الله عليه وسلم. بعض الزوجات تطيع زوجها فيما تحب، يعني مثلا يقول لها تريد أن تذهب إلى السوق، قال لها لأي سبب لا تذهب إلى السوق، فإنها ربما لا تطيعه، لكن لو قال لها لو قال لها لا تذهبي إلى بيت أهلي مثلا تطيعه مباشرة، لأن هذا الأمر يوافق هواها. فنقول الطاعة تظهر فيما تحبين وما تكرهين، لو قال لك لا تفعلي كذا هذا الأمر لا يغضب الله عز وجل، لا يغضب الله عز وجل، يجب عليك أن تسمعي وأن تطيعي، يجب. الطاعة في المعروف للزوج هذا حق جعله الله عز وجل للزوج على زوجته. معنا فاصل أيها الأحباب الكرام، تابعونا بعده لنكمل وإياكم ما تبقى لنا من الحقوق الزوجية. بكم إخواني وأخواتي، عدنا وإياكم مرة أخرى بعد الفاصل، والكلام في هذه الحلقة من برنامجكم من القلب عن الحقوق الزوجية. انتهينا بفضل الله عز وجل من ذكر القسم الأول حقوق الزوجية المشتركة، ولازلنا في الكلام عن القسم الثاني من حقوق الزوج أو حقوق الزوج على زوجته. ذكرنا الطاعة في المعروف، كذلك من حقوق الزوج على زوجتي خفض الجناح. كثير من الأزواج يشتكي يقول يعني زوجتي صاحبة الدين وصاحبة صلاة ومن بيت طيب وإلى آخره، ولكن يقول مشكلتها أنها يعني أعاني من ارتفاع الصوت، يعني لا تتورع وربما لا تستطيع في كثير من الأحيان أن تمسك أعصابها وتمسك غضبها، فأعاني من هذه القضية من ارتفاع الصوت وعدم حقيقة خفض الجناح. نقول هذا يعني ليس بخلق سديد، وهذا أمر يعكر صفو الحياة الزوجية ويجعل الزوج حقيقة في كثير من الأحيان ربما يبادر أيضا ويقابل هذا الارتفاع بارتفاع أعلى منه، وربما يقع بعد ذلك أمور لا أحد يريدها. فلذلك الزوجة عليها أن تخفض الجناح ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، أن يعني تخاطبه بخطاب اللين وبخطاب الذي فيه المحبة والذي حقيقة يعني كما 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 يقال يلامس شغاف قلب الزوج حتى بإذن الله عز وجل يزيد هذا الأمر من محبته لها. كذلك من حقوق الزوج على زوجته القيام على خدمته. نسمع في الآونة الأخيرة من بعض الزوجات تقول لا يجب على الزوجة أن تخدم زوجها. أقول وإن قال بهذا الأمر بعض الفضلاء بل بعض الفقهاء، لكن الذي عليه غالب أهل العلم ما أعرفه من كلامهم أن هذا حق للزوج على زوجته، وضربوا لذلك أمثلة كثيرة، يعني منها مثلا من حال الصحابيات رضي الله تعالى عنهن، وهن سيدات النساء رضي الله تعالى عنهن وخير نساء العالمين، كان كنا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا مريم وآسية امرأة فرعون. فكانت مثلا فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي من هي في المنزل رضي الله تعالى عنها وأرضاها مع زوجها علي بن أبي طالب يعني تخدمه وتقوم على شؤون بيتها حتى أكلت الرحى وهي تطحن الشعير من يدها المباركة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فشكت الحال إلى أبيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصبرها عليه الصلاة والسلام وأرشدها إلى التسبيح والتهليل والتكبير، أرشدها هي وعلي بن أبي طالب، قالت هذه خير لكما من خادم. فلازمت فاطمة رضي الله تعالى عنها هذه النصيحة النبوية، ولازم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا التسبيح والتهليل والتكبير إذا أوى إلى فراشه، فكان هذا عونا لها وتأييدا لها من الله تبارك وتعالى. كذلك ما جرى من أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كانت أيضا تخدم زوجها الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه، تذهب مسافة طويلة أو بعيدة لأرض للزبير وتأتي بالنوى، النوى يعني طعام التمر، فتأتي بهذا النوى مسافة ربما تصل إلى كيلو أو أكثر وتحمله على رأسها وترجع إلى بيتها وتقوم بطحنه هذا النوى وتقدمه علفا لفرس الزبير. فكنا يعملنا ويخدمنا أزواجهن رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، وهذا والله شرف وعزة لك أيتها المرأة. لا ندخل قضية الكرامة وقضية الإهانة، ما دخل الكرامة والإهانة في مثل هذه الأمور. فلذلك اعلمي كما قالت تلك المرأة الصالحة ما بدأنا اللقاء به، قالت لابنتها كوني له أمة أي في الخدمة والطاعة يكن لك عبدا. معنا اتصال نأخذه سريعا. أميرة، الأخت أميرة من ليبيا، تفضلي بسرعة. الله يخليك، بسرعة تفضلي.
ألو، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
كيف حالك شيخ؟
أهلا وسهلا، بخير والحمد لله.
نسألك يا شيخ معلش لو سمحت.
تفضلي أخت ليبيا، أخت أميرة من ليبيا، تفضلي.
أنت قلت يا شيخ أن طاعة الزوجة على الزوج أن هي تطيع زوجها، بس نسألك أن هل هي تطيع يعني أهل زوجها؟ يعني
واضح، واضح السؤال. في سؤال آخر؟
لا شيخ، بس أبي أوضح لك شيء. يعني أن أهل زوجي هم يبون نطيعهم ونخدمهم.
ماشي، واضح، واضح السؤال، يعني ما في حاجة لضرب المثال. إذا لم يتضح السؤال سأسأل أنا، السؤال واضح. في سؤال آخر أخت أميرة؟
شكرا،
مشكورة،
شكرا شكرا، شكرا.
أهلا وسهلا، حياك الله، تابعينا. جواب سريع على أخت أميرة، لا يجب. يعني عندما نقول نريد أن نتعامل أو أن نصدر أحكاما من يعني انطلاقا من كتاب السنة، لابد أن نتعامل بلغة الأحكام الشرعية، بلغة الفقهاء. فعندما نقول يجب بمعنى أن إذا ترك الإنسان هذا الأمر يقع في الإثم. لذلك لا أعلم أحد من أهل العلم أوجب على الزوجة أن يعني تخدم أهل زوجها، إنما نعم يقول يستحب كما ذكرنا في الحق المشترك احترام كل منهما لأهل الآخر. نعم، أنا أوصيك يا أخت أميرة بارك الله فيك أن تجتهدي في طاعة أمي زوجك وأن تخدميها، واعلمي أن الديان لا يموت كما تدين تدان. ف كما أنك تقدمين الخدمة لهذه الوالدة أو لأهل زوجك إكراما لزوجك، فإن الله عز وجل سيأجرك بإذن الله عز وجل الأجر الجزيل، ثم تجدين المحبة من الزوج، أما يجب فلا يجب. نعم. طيب نأخذ مروة من ليبيا أيضا، حقيقة بقي محاور لا أريد أن أذهب بساط الوقت من بين أيدينا. الأخت مروة، بعد يعني استأذنكم إخواني بإيقاف الاتصالات لفترة، الأخت مروة تفضلي. الأخت مروة تفضلي. السلام عليكم.
ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
شيخ جزاك الله خيرا على البرنامج. نبي نحكي لك يعني مشكلة الموضوع هذا اللي طرحنا اليوم.
العفو 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 عفوا 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 الأخت مروة، لا أريد يعني أستسمحك مع المتصلين، لا نريد عرض مشاكل، إذا كان هناك سؤال باختصار مباشر تفضلي وإلا سنعتذر.
أوكي بنقول لك إنها يعني زوج لينا معنا لينا 7 شهور توا المشكلة، وواخد عندي بنت منه ويعني حرمني منها توا عن 7 شهور. قلنا بدي حد يعني من أقارب إن يقول له جيبها لها، يقول لا أنا ما نعطيها لهاش للي هي تولي لي. يعني هو سمي يعني يضطر يعني صار بينه المشكلة قلت لك، وضرب أبوي وخلاه في المستشفى مدة 3 أيام. وضرب أخوتي.
واضح يعني يا أختي، واضح. نعم واضح، بارك الله فيك، تسمعين إن شاء الله تعالى. حياك الله يا أخت أخواني. أنا حق يعني نسعد والله بهذه الاتصالات والمشاركات، ولا أحب أن أقطع الاتصال على أحد، ولكن يعني ينبغي أن نراعي أن هذا البرنامج أو هذا الوقت ليس لسماع المشكلات، ولست متخصصا في حل هذه المشكلات، وإنما يعني المشكلات مثل هذه القضايا تحتاج إلى جلوس مع الطرفين من قبل المتخصصين وسماع وإسدال النصح بعد الدراسة والنظر. لا يصلح مثل هذه المشاكل حقيقة أن تعرض على الفضائيات وتعرض يعني بهذه الصورة المختصرة. طيب نرجع مرة أخرى لحقوق الزوج على زوجته. قلنا طاعته في المعروف خفض الجناح، القيام على خدمته، هذا هو حقيقة حق يتعين على الزوجة تجاه زوجها في المعروف، طبعا هو لا يكلفها ما لا تستطيع. كذلك من حقوق الزوج على زوجته أن لا تأذن لأحد في دخول بيته إلا بإذنه، هذا ورد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيه نص أن لا تأذن لأحد في بيته إلا بعد أن يأذن. طيب بعض النساء تقول يعني كيف يعني إذا يعني كل شخص يأتي البيت أقول لا انتظر لأتصل بزوجي وأستأذن منه؟ نقول يعني لنجعلها في هذا الإطار، إذا علمت الزوجة من حال زوجها ومعرفته ومعرفتها له بأنه لن يمانع من دخول مثل هذا الشخص، فإن مثل هذه الأمور تسامح فيها. لكن إذا أتى مثلا شخص يعني هو لم يعتد زيارتهم، لم يعتدها، فمثل هذا نعم يقف وتستأذن في دخوله لئلا تخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من حقوق الزوج على زوجته أن لا تصوم إلا بإذنه، أن لا تصوم إلا بإذنه. الصيام النفل هذا أمر واضح، كذلك صيام الفرض إذا كان موسعا يعني مثلا عليها قضاء من رمضان، رمضان الآن نسأل الله لنا ولكم القبول، يعني قد مضى عليه قرابة شهر أو أقل، كثير من النساء يكون عليها دين قضاء 7 أيام أقل أكثر، الآن هذا يسميه الفقهاء أو الأصوليون واجب موسع باعتبار الوقت، موسع يعني عندها حول كامل إلى رمضان القادم لتقضيه. ففي مثل هذه الأمور تستأذنه، أما إذا بقي على رمضان القادم أياما بقدر الأيام التي يجب عليها هنا لا تستأذنه. يعني مثلا بقي عليها من رمضان الماضي مثلا يومان، ولم يبقى على رمضان القادم إلا يومان، هنا لا تستأذنه، لأنه تعارض حق الله عز وجل بأنه يجب عليها أن تقضي هذه الأيام قبل دخول رمضان القادم، وتعارض مع طاعة الزوج، فهنا تأتي القاعدة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أدى ذلك تستأذنه في يعني أن تصوم، لأنه له حاجات من هذه الزوجة، وربما إذا صامت تفوت عليه هذه الحاجات. كذلك من حقوق الزوج على زوجته أن تحفظه في نفسها وماله، أن تحفظه في نفسها، يعني أن تقدر رجولته وأن تقدر غيرته، وهذا وقع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني موقف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه في يوم الأيام رأى أسماء رضي الله تعالى عنها كما أشرت قبل قليل كانت تذهب لأرض للزبير بعيدة لتأتي بالنوى لتطحنها لتقدمها لفرس الزبير. ففي يوم من الأيام مر بها النبي صلى الله عليه وسلم مع ثلة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فعرفها فسلم عليها وأناخ لها وأراد أن يركبها صلى الله عليه وسلم، فيعني ترددت واستحيت. ثم عندما رجعت إلى بيتها قالت للزبير وذكرت له هذه الحادثة، وهذا حقيقة أيضا موقف تربوي وفائدة أن المرأة تكون واضحة مع زوجها وأن تخبره أول بأول بما يحدث لها، خصوصا في مثل هذه المواقف التي ربما يعني تعرض لها في الشارع وفي الطريق، لا يعني تخفي عنه شيئا حتى يسمع من الغريب وربما ينفت في صدره شياطين الإنس والجن. فهي تبادر وحتى يعني يشعر بشيء من الأمان والمكاشفة والأريحية مع زوجتي أنها لا تخفي عنه شيئا. فقالت أسماء رضي الله تعالى عنها للزبير، وهذا هو الشاهد، قالت فتذكرت غيرتك. يعني عندما قالها اركبي ترددت، خطر في ذهنها وقفز إلى ذهنها غيرة الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا ينبغي للمرأة، بل يجب عليها أن تراعي زوجها. بعض النساء حقيقة يعني أمور يستحي الإنسان من ذكرها، تسمع ضحكات لها مرتفعة مع الغريب، مع سواء الزميل في العمل أو يعني زميل الدراسة كما يقولون، أو الحمو أخو الزوج الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه الحمو، قال الحمو الموت. لذلك حقيقة ينبغي بل يجب على الزوجة أن تراعي مشاعر زوجها ولا تنفتح هذا الانفتاح المشين الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم وقال إياكم والدخول على النساء. إذا تحفظه في نفسها وفي ماله كذلك لا تكون مبذرة، وهذا بينه صلى الله عليه وسلم قال والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني قلنا التزين لهذا مرة معنا. نختم فيما بقي معنا من دقائق يسيرة بذكر أهم الحقوق، القسم الثالث، حقوق الزوجة على زوجها. حقوق الزوجة على زوجها يقسمها العلماء إلى قسمين رئيسيين، يقولون هناك حقوق مالية وهناك حقوق معنوية أو بدنية إن شئت أن تقول. الحقوق المالية هي المهر، المهر حق ذكره الله عز وجل في صدر سورة النساء، الصداق حق للمرأة أن يعطى، أن تعطى هذا، وهو حق مكتسب لها ليس لأبيها ولا لأمها إنما حق لها. والمهر فيه تفاصيل كما ذكر أهل العلم لا نستطيع أن نخوض فيها في مثل هذه العجالة، المهم أنه حق مالي لها. كذلك من الحقوق المالية التي للزوجة على زوجها النفقة بالمعروف، أن ينفق عليها، هذا حق. وإن كانت المرأة غنية، وإن كانت المرأة ثرية عندها ورثت أموالا، فبعض الأزواج يقول إيش ناقصها، يا أخي لا دخل لك في ذلك، المال مالها، وهذا حق جعله الله عز وجل لها، عليك أن تنفق عليها بالمعروف. المقصود بالمعروف كما قال أهل العلم كما يكون من مثله لمثلها، لأن الناس في المجتمع في غالب المجتمعات ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، إلى فقراء، إلى متوسطين، إلى أغنياء. فالفقير يعني ينفق بالمعروف بما يجب أن ينفقه مثله الفقير على مثلها، يعني لا تطالب زوجة الفقير، لا تطالب زوجها بأن ينفق عليها كما ينفق المتوسط الحال أو الغني. وكذلك الغني لا يجوز له أن ينفق على زوجته كما ينفق الفقير، لأن الله عز وجل قد وسع عليه. لذلك هذا معنى النفقة بالمعروف، هذا حق للزوجة على زوجها. ولذلك عندما جاءت هند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها بعدما أسلمت بعد فتح مكة، أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت إليه من أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وقالت له يا رسول الله أبو سفيان رجل شحيح، يعني في شيء من التقتير والإمساك، إمساك اليد في الإنفاق على أهل بيته. فأخذ استأذنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تأخذ من ماله دون إذنه، فقال لها صلى الله عليه وسلم: خذي، أي من ماله، ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلو كانت الزوجة أو كان الزوج لا ينفق على زوجته وهو قادر أن ينفق عليها، لو قالت الزوجة: هل يجوز لي أن أأخذ من ماله خفية ما أسد به حاجتي وحاجة أولادي؟ الجواب نعم، ولكن أن تأخذي بالمعروف، أن تتقي الله عز وجل في ذلك. فلو كانت حاجتك مثلا 100 دينار لا تأخذي 150 مثلا، هذا يعد من الإسراف ومن التعدي. إذن هذا حق للزوجة، كذلك من حقوق الزوجة على زوجها الحقوق المادية السكنة، لابد أن يوفر لها السكن. قد يقول بعض من يشاهدني الآن، الإخوة والأخوات الفضلاء، يقول: طيب هناك زواج المسيار ما حكمه؟ قلنا سأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، ولكن على عجالة يعني باختصار، المسيار إيش معنى المسيار؟ المسيار المقصود بزواج المسيار هو زواج شرعي متكامل فيه جميع الشروط من الرضا وخلو الزوجين من الموانع ووجود ولي وشهود عند من يشترط الشهود عند عامة أهل العلم، جماهير أهل العلم، وإجاب وقبول صيغة، ثم ومهر ينعقد هذا الزواج. إذن ما الفرق بين المسيار وبين الزواج الذي يعني في عند الناس الزواج العادي؟ الفرق فيما أعرفه وأعلمه هذه القضية، أن الزوجة تسقط برضاها بعض حقوقها. تقول لهذا الزوج، تقول: أريد مثلا أن أتزوج، أحتاج إلى الزوج، ويتقدم إلي هذا الرجل الصالح مثلا الكفء، وهو لا يستطيع أن ينفق عليها ولا يستطيع لقلة ذات يده أن يفتح لها بيتا كما نقول، أو أن يجري لها راتبا شهريا، فيتقول: رضيت بذلك، أنا أعمل وعندي بيت مثلا بيت أهلي أو ما شبه ذلك، فأسقط الرضا، الرضا ليس عن إلجاء، الرضا عن طيب نفس تسقط حقها. وهذا وقع يعني لإحدى أمهات المؤمنين لسودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت هي ثاني زوجة تزوجها صلى الله عليه وسلم، أو أول زوجة بعد وفاته خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قبل عائشة رضي الله تعالى عنهن أجمعين. فعندما كبرت رضي الله تعالى عنها في المدينة وخشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فتفقد هذا الشرف، وأزواجه أمهاته أن تكون أما للمؤمنين وزوجا للنبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني لا تأتيني وأتنازل عن حقي وعن ليلتي لعائشة على أن تبقيني على ذمتك. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقسم في الليالي لجميع زوجاته كل زوجة ليلة، ويقسم لعائشة ليلتين، ليلتها الأصلية وليلة سودة رضي الله تعالى عنهن أجمعين. فهذا أصل في قضية زواج المسيار، أن تتنازل المرأة أن تسقط بعض حقوقها عن رضا حتى يعني يتم هذا الزواج. فالمقصود أن هذه حقوق للزوجة، السكنة والنفقة والمهر. أما الحقوق غير المادية، الحقوق كما نقول المعنوية، الحقوق الإنسانية الزوجية غير الأمور المادية، وهذه ربما تحتاجها المرأة أكثر بكثير من حاجتها للحقوق الأولى. كثير من النساء تقول: أنا موافقة، أنا أعيش معه يعني عيشة الكفاف، وربما لا يسكنني بيتا فارها ولا يجري لي راتبا شهريا، ولكن كل هذا ما عندي فيه مشكلة، أصبر وأتحمل وأحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى وأعينه وأقف معه، ولكن أريد كلمة حنونة، لمسة حانية، ابتسامة أجدها في وجهه. بعض النساء أيها الإخوة ومعاشر الأزواج، واسمحوني في هذه الكلمة، تشتكي وتقول: لا أرى أسنان زوجي إلا عند الطعام، لا أراه إلا عند الطعام فقط، إذا أتى الأكل رأيت أسنانه، بعد الأكل قبل الأكل لا أرى إلا وجها مكفهرا قمطريرا عبوسا، إذا رآه الإنسان قال: نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. مع أن المفارقة أنه ربما إذا اتصل بصاحبه هش وبش وأخذ ربما يطلق الضحكات معه، ثم إذا أغلق أو انقطعت هذه المكالمة عاد إلى ما هو عليه. لماذا أخي الحبيب؟ لماذا كل هذا؟ لا يعد هذا لا من الرجولة ولا من الدين ولا من المروءة، بل كن متبسما، كن سهلا حبيبا لينا قريبا كالمطر أينما نزل نفع. ولذلك لو تأملنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أدعوكم أحبتي في الله، وهذا من باب التحدث بنعم الله عز وجل، قد تأملت في سيرتي مرارا وتكرارا وتكرارا بفضل الله عز وجل، وتتبعت مواضعه في حياتي الزوجية، وجدت العجب العجاب، وجدته صلى الله عليه وسلم وقد خلصت إلى قاعدة جعلتها منهجا لي، وأنصح كل أخ حبيب سواء متزوج أو مقبل على الزواج، أقول لك ما فهمته ووجدته من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وجدت قاعدة، وهي أنه كان صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أزواجه فيما يتعلق في أمور الحياة كان سهلا، سهلا صلى الله عليه وسلم، يقبل القليل ويعفو ولا يقف كما نقول بين قوسين، يعني ما يدقر ويوقف ويدقق في هذه الأمور حتى يعكر صفو الحياة. أما في أمور الآخرة وفي أمور الحلال والحرام يكون صلبا صلى الله عليه وسلم. فكن كذلك، فكن كذلك. نعم، معنا اتصال يلح علي أخونا عاصم المخرج، وهو اتصال غصب كما نقول. تفضلي خطنا أمل.
ألو.
تفضلي.
ألو.
تفضلي.
ألو.
تفضلي.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
الله يخليك يا شيخ، بدي أحكي معك على هذا الموضوع اللي أنت عم تحكي معي، موضوع حقوق الزوج والزوجة.
يا أخت أمل، أخت أمل، أذكرك بما قلت لأختنا مروة، لا نريد سماع مشاكل. إذا كان عندك سؤال مباشر فتفضلي، وإلا سنعتذر.
أيوة أيوة شيخ،
تفضلي الوقت، تفضلي.
سؤالي يا شيخ، سؤالي يا شيخ، أنا تجوزت واحد عنده أولاد، عنده أولاد، بس أنا هذول الأولاد حميتهم وربيتهم وأحسنت إليهم يعني كما وصاني الرسول عليه الصلاة والسلام، بس هو أساء معاملتي وأهاني وطردني في رمضان، شو يعني حكمكم أنتم أنه أنا عملتها بيتامى بحب وحنان، يعني ما عملتهمش بأي قصة، هو بيعرف هالشيء، يعني انتوا شو رايكم انا شو يعني بالنسبه لي انا هلا هم كل اللي بيعرفوني بيعرفوا انه انا حكيت اني ربيت اليتامى كأم مش كزوجة اب، وهو بنفسه بيعرف هالشيء، يعني انا شو بالنسبه لنا هلا؟ هذا هو سؤالي.
اسالك يا اخت امل، اسالك.
ايوه.
الا انت أيوة. انت الان عندما قمت بتربيه اولاده اليتامى وكنت أيوة. لهم اما كما تقولين، هل كنت تنتظرين الاجر من زوجك ام من الله؟
من الله يا شيخ، من الله، بس هو معاملته لي كانت قاسية جدا.
صح صح صح، تسمعين جواب.
وأمه والوالدة بنتاعه كانت بتقول له يا ولدي هذا عيب هالشيء.
تسمعين الجواب يا أخت أمل، تسمعين الجواب.
الله يخليك، جاوبني جاوبني، شو بالنسبة على الله هذا ما هذا وصل.
ماشي ماشي، تسمعين الجواب.
يعطيك العافية، يعطيك العافية.
أهلا وسهلا، بارك الله فيك. نعم. نعود مرة أخرى، قلنا كم باقي الوقت؟ الله المستعان. غفر الله لك يا أخي الحبيب. طيب ماشي، نعود مرة أخرى للحقوق الزوجية، لحقوق الزوجة على زوجها. ويعني لن أهمل سؤال أو إشكالية أختنا أمل، وإنما سأختم بها اللقاء لأنها تناسب ما أريد أن أختم به بإذن الله عز وجل. إذا نقول تحتاج المرأة إلى الاحترام والتقدير، هذا حق للزوجة على زوجها. وللأسف للأسف بعض الأزواج، ولا أحب أن أقول كثير، بعض الأزواج قد قصر في هذا تقصيرا بالغا، وللأسف قد يكون من الأزواج ممن قصروا، تجدهم في خارج البيت من أحسن الناس، ممن يشار إليهم بالبنان، من المصلين، من الذاكرين، من السهلين، من القريبين، من الذين يسعفون الناس، ثم إذا دخل إلى بيتي سبحان مغير الأحوال، انقلب كل ذلك إلى وجه آخر. أقول يا أخي عليك أن تقف مع نفسك وأن تعلم أن خير الناس خيرهم لأهله، والله لا خير في الإنسان إن لم يكن خيره لأهله أولا، وأقرب الناس إليه زوجك التي استحلتها بكلمة الله عز وجل. كذلك من حقوق الزوجة على زوجها، وهو أيضا قريب مما ذكرناه، أن يسمعها الكلمات أن يتغزل في هذه الزوجة، أن يتغزل. يعني بعض الناس حقيقة لا يحسن مثل هذه الأمور. يا أخي تعلم، إنما العلم بالتعلم. واذهب الآن إلى أي مكتبة، تجد ركن في المكتبات الإسلامية ركن الأسرة، تجد هناك كتيبات، بل رأيت بعض الكتيبات خاصة قد جمعت رسائل الحب والغرام. أعيدها، رسائل الحب والغرام، تكون رسائل مختصرة يرسلها الإنسان في الجوال أو النقال أو يسجل هذه الكلمات ويبثها إلى زوجته، يسمعها هذه الكلمة التي لطالما اشتاقت الزوجة لسماعها، كلمة أحبك. هذه الكلمة يقولها بود وبنظرات حتى يوصلها إلى قلبها، فتزيد هذه الكلمات من الإلفة بين الزوجين. كذلك يعني يحاول قدر المستطاع أن يكون لها، أن يكون معها خلوات إلى البر أو إلى البحر. هذه من الأمور حقيقة التي تجدد هذه الحياة. الزوجة كذلك ينبغي لها كما قلنا في يعني ثنايا هذا اللقاء، كوني في كل ليلة إن استطعت عروسا، وأن تغيري حياته لتملكي قلب هذا الزوج بإذن الله عز وجل، فلا يرى أحدا سواك. وكذلك أنت أيها الزوج حاول أن تبادر وأن تختلي بزوجك في طلعات الخلوية إلى البر أو إلى البحر أو إلى أماكن، يعني بحيث تكون خارج أجواء البيت وخارج أجواء يعني العمل أو الأولاد، لتجدد مثل هذه المشاعر التي حقيقة متى ما جددها الإنسان سيجد السعادة والراحة وسيكون بيته بيتا سعيدا. نختم أيها الأحباب الكرام بذكر رسالة مهمة، وهي جواب على سؤالي أو إشكالية أختنا أمل. بعض الأزواج الآن ممن يسمعني، وبعض الزوجات ممن تسمعني، تقول يا شيخ كل ما قلته أعرفه وأعرف أكثر منه، وأقول لك أعيش مع زوجي 10 سنوات 15 سنة أقل أكثر، وأنا كما قالت تلك الصحابية لا آلوه، أي لا أقصر في حقي، كل ما ذكرت أطبقه. ويقول الزوج كذلك كل ما ذكرته يا شيخ أطبقه، أعاملها بحسن معاملة، أغدق عليها المال، لا ألقاها إلا بابتسامة، طلباتها كما نقول بين قوسين أوامر، ومع ذلك لا أجد منها إلا النشوز، ولا أجد إلا الإعراض، ولا أجد إلا التقصير. وكذلك تقول الزوجة كما قالت أختنا أمل حفظها الله، تقول لا آلوه ولا أقصر وأقوم بجميع ما ذكرت، ومع ذلك لا أجد منه إلا التقصير والعناد، ويعني الكلام البذيء والمعاملة السيئة وربما الضرب. نقول أدوا الذي عليكم، أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. فنقول لأختنا أمل نعم قمت على تربية أبنائه وفعلت وفعلت، لا تتندمين على أمر أخلصت فيه العمل لوجه الله عز وجل، فأدي الذي عليك، قومي بخدمته واستمري في ذلك، وسل الله تبارك وتعالى في دعائك.